الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أحمده سبحانه وتعالى على كل نعمة أنعمها علينا، وأشكره سبحانه على ما من به علينا من فضل الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن أمة محمدٍ صلى الله عليه وسلم هي خير أمة، وحزبه هم أعز حزب. يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فاحمدوا الله عز وجل واشكروه أن جعلكم من خير أمة أخرجت للناس. عباد الله، إن ديننا القويم مبني على توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. أمر الله عز وجل بعبادته، ونهى عن الشرك، وسد الطرق المؤدية إليه، بل ونهى عن التشبه بأهل الشرك. ومما يبين ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علل كثيرا من الأحكام الشرعية بمخالفة المشركين، وبمخالفة المجوس، وبمخالفة اليهود والنصارى وغيرهم. وهذا دليل لمن له عقل ولمن له فهم على أن مخالفة الكفار والمشركين مقصد من مقاصد شرعنا الحنيف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، إلى غير ذلك من الأحاديث التي فيها النهي عن التشبه بالمشركين وبالكفار. ومن العجيب أن هذا الأصل الذي يجهله كثير من المسلمين اليوم قد عرفه اليهود الذين كانوا في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم. عرفوا أنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يخالفهم في كل شؤونهم الخاصة بهم. وانظر إلى أحوال شبابنا وبناتنا كيف يركضون وراء التشبه بهم في كل شيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف في ذلك كله. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. وهذا يدل على عز الإسلام والمسلمين. فترك التشبه بالكفار في أعمالهم وفي أقوالهم وفي أهوائهم من المقاصد والغايات التي جاء بها شرعنا الحنيف. وقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم محذراً ومنفراً عن مشابهة الكفار، قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. ولا بد أن يعلم أن تحريم التشبه بالكفار إنما هو في عبادتهم، أو في عاداتهم الخاصة بهم التي يتميزون بها عن المسلمين دون ما يصنعونه ويخترعونه مما يمكن أن يستفاد منهم. وقد انتشر والعياذ بالله التشبه المحرم بالكفار بين المسلمين، وتعددت صوره بينهم، حتى أصبح المنكر لهذا غريباً بين أهله ومنبوذاً بين أقاربه. والعجب والعجب كثير أن بعض المسلمين يترك تطبيق سنة وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم بينما يفعلها تشبهاً بكافر والعياذ بالله. والأمثلة على ذلك كثيرة. من ذلك يا عباد الله إعفاء اللحى، أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر وجوب، وبعضهم يحلق اللحى، فلما أصبحت الموضة إعفاء اللحى تشبهاً بأحد اللاعبين الكفار أو بأحد المشاهير الكفار أعفى لحيته اتباعاً لهذا الكافر وتشبهاً بهذا الكافر لا تطبيقاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العجائب والعجائب جمةٌ قرب الحبيب وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. فنبينا صلى الله عليه وسلم أولى وأوجب البشر بالاتباع، ولكن الشيطان سول لأوليائه خلاف ذلك فاتبعوه وأطاعوه، وقد أخبر الصادق المصدوق بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وقد روي: لتركبن سنة من كان قبلكم حلوها ومرها. انظروا عباد الله إلى السباق المحموم الذي تتسابقه كثير من النساء لهثاً وراء موضات الغرب، ركضاً في كشف ما أمرت بستره، رويداً رويداً حذو القدة بالقدة. انظروا إلى شباب هذه الأمة الذين بهم يرتفع الدين ويعتز، بأي موضة يتحدثون وبأي شيء يهتمون وماذا يلبسون ويتقلدون. في صحيح مسلم عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل ثوبين معصفرين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. وهذا فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب للمسلمين وهم بأذربيجان: إياكم والتنعم وزي أهل الشرك. ووالله الذي لا إله غيره أصبحنا لا نفرق الآن في الهيئة وفي اللباس الخارجي بين المسلم والكافر. وكذلك يا عباد الله، من الأمور المنتشرة بين المسلمين مشاركة الكفار في أعيادهم واحتفالاتهم الخاصة بهم والتي هي شعائر في دينهم، كعيد الكريسماس وعيد رأس السنة الميلادية وغير ذلك. بل لا يجوز للمسلمين أن يحدثوا أعياداً جديدة، فكيف بهم وهم يحتفلون بأعياد الكفار؟ أصبح كثير من المسلمين يشترون شجرة الكريسماس ويتبادلون الورود والأزهار بهذه المناسبة، ويرسلون عبارات التهنئة والاحتفال. انظروا يا عباد الله إلى أسواقنا وإلى محلاتنا، أصبحت مليئة بهذه البضائع، ولو لم يكن هناك من يشتري لما أتى بها التجار إلى متاجرهم. فهذا كله محرم، بل ولا يجوز بيع ذلك لهم ممن هم ينتسبون إلى هذه الملة. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: فأما بيع المسلم لهم في أعيادهم ما يستعينون به على عيدهم من الطعام واللباس والريحان ونحو ذلك، أو إهداء ذلك لهم، فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرم. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أما تهنئتهم بشعائر الكفر المختصة بهم فحرام بالاتفاق، وذلك مثل أن يهنئهم بأعيادهم، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثماً عند الله عز وجل، وأشد مقتاً من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. فمن هنأ عبداً بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، ارجعوا إلى ربكم وحققوا توحيدكم وإيمانكم، وتمسكوا بدينكم، وعضوا بالنواجذ على سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وسيروا على هديه، فإن التشبه بالكفار وبالمشركين يؤدي إلى المودة والموالاة في النهاية، والذي يسلم قد سلمه الله عز وجل. يقول ابن عقيل رحمه الله تعالى: إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع، ولا إذا ضجيجهم في الموقف بلبيك، وإنما انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة. يقول عاش بن الراوندي والمعري: قبحهم الله ينظمون وينثرون كفراً وعاشوا سنين، وعظمت قبورهم واشتريت تصانيفهم، وهذا يدل على برودة الدين في القلب والعياذ بالله. ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: فهل يتم الدين أو يقام علم الجهاد أو علم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بالحب في الله والبغض في الله؟ ولو كان الناس متفقين على طريقة واحدة ومحبة من غير عداوة ولا بغضاء لم يكن فرقاناً بين الحق والباطل، ولا بين المؤمنين والكفار، ولا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ولا يعني يا عباد الله من شيوع هذا الأمر بيننا أي المسلمين أن المسلم يستسلم لذلك ويتبع الناس على ما هم فيه من باطل، بل إنه مطالب بفعل الأسباب الواقية، والله عز وجل سيحاسبه على ذلك. فإن الله حذرنا من سبيل الكافرين، وأمرنا بالاستمساك بالعروة الوثقى، وبالإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل بحسبه. فإنه لا تزال طائفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يزال يغرس في هذا الدين غرساً يستعملهم في طاعته. فكونوا يا عباد الله ممن يستعملكم الله عز وجل في طاعته. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: فعلم بخبره الصدق أنه في أمته قوم مستمسكون بهديه الذي هو دين الإسلام محضا، وقوم منحرفون إلى شعبة من شعب اليهود أو إلى شعبة من شعب النصارى. وإن كان الرجل لا يكفر بكل انحراف، بل وقد لا يفسق أيضا، بل قد يكون الانحراف كفرا، وقد يكون فسقا، وقد يكون معصية، وقد يكون خطأ، وهذا الانحراف أمر تتقاضاه الطباع ويزينه الشيطان. فلذلك أمر العبد بدوام دعاء الله سبحانه بالهداية إلى الاستقامة التي لا يهودية فيها ولا نصرانية أيضا أصلا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فاثبتوا عباد الله على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكونوا أمارين بالحق ناهين عن المنكر، واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى، فإذا أصبت ففي رضا الرحمن، واجعل كتاب الله والسنن التي ثبتت سلاحك ثم صح بجناني. من ذا يبارز فليقدم نفسه، أو من يسابق يبدو في الميدان. واصدع بما قال الرسول ولا تخف من قلة الأنصار والأعوان، فالله ناصر دينه وكتابه، والله كاف عبده بأمان. اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في حلب، اللهم ارحمهم برحمتك أجمعين. اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى كل خير، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على كل خير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.